والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا من أصل توضيح المعنى الحرفي. بعد هذا يشير السيد الشيخ رضوان الله عليه إلى دلالة الهيئات. يقول أنه كما أن الحروف تدل على النسبة والرابط بالمعنى الحقيقي، بالمعنى الذي يكون الرابط أين حقيقته لا مجرد تصور الرابط، بل الرابط كمصدق حقيقي للرابط. كذلك الهيئات أيضا تدل على الرابط بهذا المعنى. غاية الأمر على فرق بين يوجد فرق بين هيئة الجملة الناقصة وهيئة الجملة التامة، كما سيأتي تفصيله. لكن إجمالا هيئة الجملة الناقصة تدل على النسبة الناقصة، وهيئة الجملة التامة تدل على النسبة التامة. أما ما هي النسبة الناقصة وما هي النسبة التامة بدقة، تفصيله سيأتي إن شاء الله. والسيد الخوئي رحمة الله عليه بنى على أن الهيئات وضعت للدلالة على المدلول التصديقي. بنى السيد الخوئي على أن هيئة الجملة الناقصة وضعت للدلالة على المراد التصديقي الأول، يعني قصد الإخبار. والهيئة الجملة التامة وضعت للدلالة على المراد التصديقي الثاني، يعني قصد الحكاية أو قصد الطلب. قصد الحكاية في الجملة الخبرية وقصد الطلب في الجملة الإنشائية وأمثال ذلك من القصود الراجعة إلى المراد الجدي. وبنى رأيه هذا أنه أن هيئات الجمال وضعت للدلالة على القاصد، على المراد الجدي، لا على المراد التصوري، لا على المدلول التصوري، بل وضعت الهيئات للدلالة على المراد الجدي، على المراد التصديقي، تارة المراد التصديقي الأول وتارة المراد التصديقي الثاني. بنى هذا المسلك، هذا الرأي، على مسلكه في تفسير الواضع. وتتذكرون أن السيد الخوئي كان له رأي في تفسير الواضع، كان يفسر الواضع معنى التعهد، سبق توضيح ذلك في الحلقة السابقة. كان يقول بأن الواضع عندما يضع اللفظ لهذا المعنى يعني يتعهد بأنني لا أتي بهذا اللفظ مثلا إلا عند إرادة هذا المعنى. وكل الناس في الحقيقة يشتركون في هذا الواقع، يتعاهدون بتعهد عام، يتبانون على هذا التعهد، ومقتضى هذا التعهد أن السامع عندما يسمع اللفظ ممن تعهد بهذا التعهد يستكشف أنه إذن يريد هذا المعنى وفاء بتعهده. فالمعنى الموضوع له هو ما تعهد به عند سيد الخوئي، تعهد بأن يقصد هذا المعنى، تعهد بأن يقصد هذا المعنى. هو لم يتعهد بتصور السامع حتى يكون التصور هو المدلول الوضعي، التعهد يتعلق بأمر اختياري، هو يختار أن يقصد هذا المعنى. التعهد لا يتعلق بالتصورات، التعهد لا يتعلق بالتصور، التعهد يتعلق بالقصد الذي هو اختياري. أتعهد أن أقصد هذا المعنى، أتعهد أن أقصد الإخبار أو أتعهد أن أقصد الحكاية. يعني إما يتعهد أن يكون له مدلول تصديقي أول أو يتعهد أن يكون له المدلول التصديقي الثاني. أما أن يتعهد أن مجرد التصور هذا ما له معنى. تعهد التصور تعهد ما يتعلق بالتصور. فإذا بناء على مسلك التعهد المعنى الموضوع له لابد وأن يكون هو المدلول التصديقي، أما المدلول التصديقي الأول أو المدلول التصديقي الثاني. وعلى هذا الأساس قال السيد الخوي بأن الهيئات وضعت للدلالة على المدلول التصديقي، غاية الأمر إذا كانت هيئة الجملة الناقصة فيتدل على المدلول التصديقي الأول، وإذا كانت الهيئة هيئة الجملة التامة فهي تدل على المدلول التصديقي الثاني. لكن الصحيح أن الهيئات حالها حال باقي الكلمات، هذا حال الكلمات المفردة، وهي كلها تدل على الدلالة التصورية. ونحن لم نوافق في بحث الوضع، لم نوافق على نظرية التعهد. والمشهور قالوا بنظرية الاعتبار أن الوضع نوع اعتبار، والسيد الشهيد قال بأن الوضع عبارة عن القرن الأكيد، سواء على رأي المشهور أو على رأي السيد الشهيد، يعني سواء على رأي أن الواضع نوع اعتبار يعتبره الواضع، أو بناء على رأي السيد الشهيد القائل بأن الواضع عبارة عن القرن الأكيد بين تصورين، سيكون المعنى الموضوع له هو المدلول التصوري لا المدلول التصديقي. المدلول التصوري هو الذي وضع له اللفظ، لأنه وقع القرن بين تصور اللفظ وتصور المعنى، سواء كان له قصد أو لم يكن له قصد، قصد الإخبار أو قصد الحكاية، سواء كان له قصد أو لم يكن له قصد. وقعت القرن الأكيد بين تصورين، فتصور اللفظ يستدعي حصول تصور المعنى. إذن فالصحيح أنه الهيئات وضعت للدلالة التصورية، المعنى الموضوع لها للهيئات والمدلول التصوري. وأما المدلول التصديقي فيحصل بظهور الحال كما شرحنا في محله. لاحظوا العبارة، هيئات الجمل: كما أن الحروف موضوعة للنسبة على أنحائها، يعني أنواع مختلفة من النسبة، تارة النسبة الظرفية، تارة النسبة الابتدائية، النسبة الانتهائية على أنحائها. كذلك هيئات الجمل، غير أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لنسبة ناقصة، وهيئة الجملة التامة موضوعة لنسبة تامة. سيأتي التوضيح أنه ما معنى النسبة الناقصة وما معنى النسبة التامة. وهيئة الجملة التامة موضوعة لنسبة تامة يصح السكوت عليها. مدلول التصديقي الثاني إيبيلي، هذا غاية الأمر أنه هو أصلا ما يبني على أنه نسبة. ليش نسبة؟ ماكو داعي نسبة، وأنه نفس هذا القصد. هو هذا الفرق بين رأينا ورأي السيد الخوي، أنه إحنا نقول بأنه نوع نسبة، ذاك يقول أنه ما ضرورة النسبة، قصد الإخبار أو قصد الحكاية. وهيئة الجملة التامة موضوعة لنسبة تامة يصح السكوت عليها. وخالف في ذلك السيد الأستاذ، إذ ذهب إلى أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى، أي لقصد إخبار المعنى. طبعا سبق وأن قلنا بأن الدلالة التصديقية الأولى يكون عبارة عن قصد الإخبار دائما، قصد إخبار المعنى. وأن هيئة الجملة التامة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الثانية، وهو قصد الحكاية في الجملة الخبرية أو الطلب وجعل الحكم. هاي الفارزة مو معها، الطلب وجعل الحكم اثنين همات الجملة الإنشائية، أو الطلب وجعل الحكم في الجملة الإنشائية. والظاهر هم حرف أو ويا حرف واو وجعل نسبة ذات يعني والطلب أو جعل الحكم هيك الأصح. لاحظوا يقول قاعد يفسر المدلول الدلالة التصديقية مو قال لما وهيئة الجملة لأن هيئة الجملة التامة موضعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الثانية. طب ما هو مدلول الدلالة التصديقية الثانية؟ وهو قصد الحكاية في الجملة الخبرية والطلب وجعل الحكم يعني وقصد الطلب أو جعل أو جعل الحكم إيه هذا أو مو محل يكون يصير واو وجعل الحكم يكون يصير أو تصير الجملة شكل. وهو قصد الحكاية في الجملة الخبرية والطلب أو جعل الحكم في الجملة الإنشائية حتى تعدل العبارة. ويعني المدلول التصديقي الثاني عبارة عن قصد الحكاية في الجملة الخبرية وهو عبارة عن قصد الطلب أو قصد جعل الحكم في الجملة الإنشائية وهكذا وهكذا يعني متناسبا مع كل الجمل. مثلا قد يكون قصد التمني قد يكون قصد الاستفهام حسب اختلاف القضايا. وقد بنى ذلك على مسلكه السيد الخوي رحمة الله عليه بنى هذا الرأي على مسلكه في تفسير الواضع بالتعهد الذي يقتضي أن تكون الدلالة الوضعية تصديقية. هو السيد الخوي يبني على أن الدلالة الوضعية دائما تصديقية حتى في المفردات غاية الأمر بما أنه في المفردات وفي الجمل الناقصة دلالة تصديقية ثانية ماكو فقط أكو دلالة تصديقية أولى قصد الإخبار أكو في المفردات وفي الجمل الناقصة ما عندنا دلالة تصديقية ثانية فقط عندنا دلالة تصديقية أولى ففي المفردات والجمل الناقصة يقول بأن الدلالة الوضعية عبارة عن الدلالة التصديقية الأولى وفي الجمل التامة يقول بأنه هيئة الجمل التامة تدل على الدلالة التصديقية الثانية وذلك باعتبار أنه يفسر الوضع بالتعهد والتعهد يتعلق بقصده هو يتعهد بأن أقصد كذا والقصد إما قصد الإخطار أو قصد الجد قصد الحكاية مثلا فإذن سيكون ما تعهد به هو أن يقصد كذا إذن فهو المعنى الموضوع له المعنى الموضوع له أصبح هو أن يقصد كذا وهو مدلول تصديق إما مدلول تصديقي أول كما في المفردات والجمل الناقصة أو المدلول التصديقي الثاني كما في الجمل التامة. وقد بنى ذلك على مسلكه في تفسير الواضع بتعهد الذي يقتضي هذا المسلك الذي يقتضي أن تكون الدلالة الوضعية تصديقية دائما لا فقط في الجمل حتى في المفردات يطبق هذه الفكرة على الجمل أيضا يقتضي أن تكون الدلالة الوضعية تصديقية والمدلول الوضعي تصديقيا كما تقدم. والصحيح ما عليه المشهور من أن المدلول الوضعي تصوري دائما في الكلمات إفرادية وفي الجمل دائما سواء في المفردات أو في الجمل المدلول الوضعي تصوري وليس تصديقي وأن الجملة حتى التامة لا تدل بالوضع إلا على النسبة دلالة تصورية وأما الدلالتان التصديقيتان فهما سياقيتان ناشئتان من ظهور حال المتكلم كما شرحناه سابقا في الحلقة السابقة. الجملة التامة والجملة الناقصة. الآن نأتي إلى تفصيل البحث في الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة. لا شك من وجود نوع من الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة. وهل أن هذا الفرق ينشأ من اختلاف الوضع فالمعنى الموضوع له الجملة التامة يختلف عن معنى الموضوع له في الجملة الناقصة، أو لا، أو أن المعنى الموضوع له واحد، وإنما الاختلاف في مثلا المدلول التصديقي الناشئ من ظهور الحال مثلا، يعني يكون سبب الفرق سبب آخر غير الواضح. يقول بناء على الرأي السيد الخوئي الذي يقول بأن المدلول التصديقي هو الناشئ من الواضح، يتعين أن يكون الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة ناشئا من الواضح، لأنه المدلول التصديقي كلما يختلف ينشأ ذلك من اختلاف الواضح حسب رأي السيد الخوئي، لأنه هو يرى بأن المدلول التصديقي هو الناشئ من الواضح. ما دام يرى بأن المدلول التصديقي هو الناشئ من الواضح، فعندما نجد بأنه في الجملة الناقصة لا يوجد فيه إلا مدلول تصديقي أول، قصد الإخطار، قصد حكاية ما يمكن، قصد طلب ما يمكن في الجملة الناقصة مثلا عندما نقول زيد القائم، مو زيد القائم، زيد القائم صفر موصوف، زيد القائم تقدر تخبر بي، ما فيه إخبار، قصد الإخبار ما ممكن، ولا قصد الحكاية ولا قصد الطلب. الجملة الناقصة لا يشتمل إلا على قصد الإخبار، إذن فهو موضوع لقصد الإخبار حسب رأي السيد الخوئي الذي يقول بأن المدلول التصديقي هو الناشئ من الواضح، وهذا لا يوجد فيه إلا مدلول تصديقي أول وهو قصد الإخبار، فهو الناشئ من الواضح، إذن فهو موضوع للمدلول التصديقي الأول. وفي الجملة التامة نجد بأنه يشتمل على قصد الثاني، يعني المراد التصديقي الثاني، وهو إما قصد الحكاية أو قصد الطلب أو قصد جعل الحكم وما شاكل. فهذه القصود على رأي السيد الخوئي القائل بأن المراد المدلول التصديقي هو الناشئ من الواضح، إذن هذه المرادات التصديقية الثانية هي الناشئ من الواضح، إذن فوضع الجملة الناقصة يختلف عن وضع الجملة التامة. إذن فالجملة الناقصة وضعت للدلالة على المراد التصديقي الأول، يعني قصد الإخبار، والجملة التامة موضوعة للدلالة على المراد التصديقي الثاني، وهو قصد الحكاية أو الطلب أو ما شاكل. وعليه فعلى هذا الرأي يكون الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة ناشئا من الواضع، لأن المدلول التصديقي ناشئ من الواضح، وتارة يكون المدلول التصديقي هو المدلول التصديقي الأول، وتارة يكون هو المدلول التصديقي الثاني. إذن فهذا وضع للمدلول التصديقي الأول وذاك وضع للمدلول التصديقي الثاني. فعلى هذا الرأي واضح أنه يكون منشأ الفارق بينهما هو الواضح. وأما على رأي المشهور ورأينا، رأي السيد الشهيد ورأي المشهور القائلين بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية لا الدلالة التصديقية، أما الدلالة التصديقية فلا تنشأ من الواضع، الدلالة التصديقية سواء الدلالة التصديقية الأولى أو الدلالة التصديقية الثانية هما ناشئتان من ظهور الحال. بناء على هذا يمكن أن يجري البحث والخلاف في أن منشأ الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة هل هو الدلالة التصورية الناشئة من الواضح، أو أن الدلالة التصورية الناشئة من الواضح واحدة بينهما، وإنما الفرق في الدلالة التصديقية هنا بما أننا نفرق بين الدلالة الناشئة من الواضح وبين الدلالة التصديقية. نقول بأن الدلالة الناشئة من الواضح هي الدلالة التصورية، وأما الدلالة التصديقية فهي ليست ناشئة من الواضح بل هي ناشئة من ظهور الحال. بسبب هذا التفريق يأتي هذا البحث في أنه خب ما دام صار بل منشأ الدلالة التصورية اختلف عن منشأ الدلالة التصديقية. منشأ الدلالة التصورية هو الواضح، ومنشأ الدلالة التصديقية هو ظهور الحال. إذن الاختلاف بين الجملة التامة والجملة الناقصة في أي من المنشئين؟ هل أن الاختلاف بينهما في مرحلة الدلالة التصورية الناشئة من الواضح؟ فالدلالة فإذن بل الجملة التامة الجملة الناقصة وضعت لدلالة تصورية، والجملة التامة وضعت لدلالة تصورية أخرى، هل هكذا؟ أو أنهما وضعتا لدلالة تصورية واحدة مشتركة بينهما، لكن إحداهما دلالته التصديقية شكل والأخرى دلالته التصديقية شكل آخر؟ هذا الاختلاف، هذا البحث ما كان يجري على مبنى السيد الخوئي، لأن على مبنى السيد الخوئي الدلالة التصديقية هي الدلالة الواضحية. على مبنى السيد الخوئي الدلالة التصديقية هي الدلالة الواضحية. فماكو منشآن حتى نقول بأنه هذا الاختلاف يرجع إلى أي منهما. السيد الخوئي كان يبني على أن الدلالة التصديقية هي الناشئة من الواضح. فالفرق بينهما لابد أن يكون ناشئا من الواضح. أما إحنا القائلين والمشهور القائلين بأن الدلالة التصورية ناشئة من الواضح والدلالة التصديقية ناشئة من ظهور الحال، بسبب هذا التفريق يجري هذا البحث، يجري هذا الخلاف في أنه ما دام صار عندنا دلالة تصورية ناشئة من الواضح ودلالة تصديقية ناشئة من ظهور الحال، إذا يجري هذا الخلاف بأنه الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة في أي من المرحلتين، في مرحلة الدلالة التصورية الناشئة من الواضح، أو أن الفرق بينهما في مرحلة الدلالة التصديقية الناشئة من ظهور الحال. عندئذ وجد مسلكان. مسلك يقول بأن الدلالة التصورية واحدة في الجملة التامة والجملة الناقصة، وإنما الخلاف في الدلالة التصديقية بينهما. يقول مثلا عندما نقول تارة الشيخ المفيد عالم، مبتدأ وخبر، المفيد عالم، هذه جملة تامة، وتارة نقول المفيد العالم صفة وموصوف، هذه جملة ناقصة. يقول صاحب هذه النظرية أن الدلالة التصورية لهذتين الجملتين واحدة، وإنما الاختلاف بينهما في الدلالة التصديقية، لأن أحدهما قصد به الإخبار، قصد الإخبار قصد الحكاية، والآخر قصد به الإخبار، لكن الإخبار والإخبار كلاهما يتعلقان بمدلول تصوري واحد. إحدى الجملتين تريد أن تخبر بتحقق هذه النسبة أو هذا المعنى التصوري، والآخر يريد أن يخبر هذا المعنى التصوري، مجرد إخبار بدون إخبار. الجملة التامة يحكي ويخبر عن تحقق هذا المدلول التصوري، والجملة الناقصة لا يخبر لا يحكي، وإنما بل يخطر مجرد إخبار، يخطر هذا المعنى التصوري. والمعنى التصوري فيهما واحد، المعنى التصوري واحد، إذن فالدلالة الوضعية واحد، لأن المعنى المدلول التصوري ينشأ من الوضع، الوضع وضع واحد لا يختلف. هذا مسلك النظرية. المسلك الآخر يقول بأنه لا، الدلالة التصورية الناشئة من الواضح تختلف، وعلى أساس اختلاف الدلالة التصورية الدلالة التصديقية تغير، تفاوت الدلالة التصديقية للاختلاف الموجود في الدلالة التصورية. الدلالة التصورية في الجملة الناقصة تختلف عن الدلالة التصورية في الجملة التامة. الصحيح هو هذا المبنى الثاني، يعني الاختلاف بينهما إما في مرحلة الدلالة التصورية أو في مرحلة الدلالة التصديقية. شنو أكو فد شيء آخر؟ أكو فد دلالة أخرى غير هاتين الدلالتين؟ خب من يقول بأنه ينشأ من الدلالة التصورية قيسر الفرق للدلالة التصديقية، هذا ما يريد ينفي اختلاف الدلالة التصديقية. الدلالة التصديقية هي تتبع الدلالة التصورية إلا إذا اختلف عنه بقرينة، وإلا يجري حسب القواعد العامة يجري أصالة التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية. هي الدلالة التصديقية بظهور حال المتكلم وظاهر حاله أن دلالة التصديقية تتناسب مع دلالته التصورية، هذا ظهور الحال مقتضى ظهور حال المتكلم. إذن فدلالة التصورية إذا اختلف طبيعي يتبعه الاختلاف في الدلالة التصديقية. فمن يقول بأن الاختلاف بين الجملة التامة والجملة الناقصة ينشأ من الدلالة التصورية، هذا ما يريد ينفي الاختلاف بينهما في الدلالة التصديقية. هو يقول بأن منشأ الاختلاف هو الدلالة التصورية ويتبعه نفس الفرق بينهما في الدلالة التصديقية، هذا طبيعي. بخلاف العكس، بخلاف من يقول بأن الاختلاف بينهما راجع إلى الدلالة التصديقية، هذا لا يؤمن بالفرق بينهما في الدلالة التصورية، يقول الدلالة التصورية واحد بينهما، الدلالة التصورية واحدة. من يقول بأن الفرق بينهما في الدلالة التصديقية يقول بأنه الدلالة التصورية بينهما واحدة، من نصل إلى الدلالة التصديقية عندئذ يتفاوت يقع فرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة. الصحيح هو المبنى الثاني، القائل بأن الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة الفرق بينهما ينشأ من مرحلة الدلالة التصورية. بل في الدلالة التصورية وقبل أن نصل إلى الدلالة التصديقية، في الدلالة التصورية أكو اختلاف بين الجملة التامة والجملة الناقصة. الجملة التامة وضعت للدلالة على تصور، على نوع من التصور، والجملة الناقصة وضعت للدلالة على نوع آخر من التصور. الدلالة التصورية الناشئة من الواقع تختلف في الجملة التامة والجملة الناقصة، وبالتالي يتبعهما الدلالة التصديقية، لأن الدلالة التصديقية تنشأ من ظهور حال المتكلم في أنه يقصد في المدلول التصديقي متناسبا مع الدلالة التصورية. فنفس الاختلاف الموجود في الدلالة التصورية ينعكس بالتالي على الدلالة التصديقية. لكن منشأ الاختلاف، بداية الاختلاف، رأس الخيط في الاختلاف بينهما هو الدلالة التصورية. هذا هو الرأي الصحيح. الدليل على ذلك، الدليل على صحة هذا وبطلان المسلك الأول، الدليل هو ما نجده من أن الدلالة التصديقية يختلف بدون نصب قرينة خاصة، بدون نصب قرينة خاصة، مجرد أن نحول الجملة من ناقصة إلى تامة، من تامة إلى ناقصة، الدلالة التصديقية يختلف. والدلالة التصديقية دائما تتبع الدلالة التصورية لولا وجود قرينة خاصة. لولا وجود قرينة خاصة الدلالة التصديقية تتبع الدلالة التصورية. فلو أن الدلالة التصورية كانت واحدة لماذا تختلف الدلالة التصديقية؟ المفيد العالم والمفيد عالم. عندما نقول المفيد العالم هذا نجد بأنه المفيد العالم لا يمكن أن يقصد فيه قصد الإخطاء، قصد الحكاية، فقط يمكن أن يقصد فيه قصد الإخطاء، لا يصلح لقصد الحكاية ولا لقصد الطلب وما شاكل، فقط يصلح لقصد الإخطاء. بينما إذا قلنا المفيد عالم هذا يصلح لقصد الحكاية. منين اجى هذا الفرق؟ هذا الفرق في الدلالة التصديقية منين اجى؟
القائلون بأن الدلالة التصورية واحدة كيف يفسرون هذا الاختلاف في الدلالة التصديقية؟ على أي أساس جاء هذا الاختلاف في الدلالة التصديقية؟ في حين أن الدلالة التصديقية تتبع الدلالة التصورية، فلا بد وأن تكون الدلالة التصديقية أيضا واحدة. لو كانت الدلالة التصورية واحدة فالمفروض لو بدون قرينة خاصة المفروض أن الدلالة التصديقية أن تتحد بينهما. فاختلاف الدلالة التصديقية رغم عدم وجود قرينة خاصة شاهدا على أن الدلالة التصورية تختلف، لأنه إذا اتحدت الدلالة التصورية فلا يبقى تفسير لاختلاف الدلالة التصديقية. وعليه فهذا دليل على أنه لا بد وأن يكون منشأ الخلاف هو الدلالة التصورية، وهذا الخلاف في الدلالة التصورية هو الذي يؤثر على الدلالة التصديقية. نحن كلامنا فيما إذا ماكو قرينة خاصة، قاعد أقول عند عدم وجود قرينة خاصة. كيف نحن ما موجود؟ نحن قاعد نتكلم عن حالة عدم وجود قرينة خاصة. نحن قاعد نتكلم عن أنه بصورة عامة دلالة اللفظ على شنو؟ أما القرينة الخاصة فتغير كل شيء. القرينة الخاصة إذا وجدت فتغير كل شيء. هو ما يقول وجود قرينة خاصة. هو ما يدعي. هو إحنا أصل خلافنا في بيننا وبين الخاص. أصل الخلاف فيما إذا ما يوجد قرينة خاصة. إذا وجدت قرينة خاصة فبنتبع القرينة الخاصة. بعد ينحل الخلاف. نحن وخصمنا نشترك في أن محل البحث محور البحث فيما إذا ماكو قرينة خاصة. أما إذا وجدت قرينة خاصة فينحل الخلاف ونتبع القرينة الخاصة. أصل محور البحث والخلاف بيننا وبين الخاص في كلا المبنيين محور البحث فيما إذا لا توجد قرينة خاصة. عندما لا توجد قرينة خاصة عندنا نبحث بأنه بالرغم من عدم وجود قرينة خاصة نشعر بالفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة. بالرغم من عدم وجود قرينة خاصة نحن نشعر بالفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة. هذا الفرق منين؟ هذا الفرق الذي نشعر به بين الجملة التامة والجملة الناقصة رغم عدم وجود قرينة خاصتين. هذا الفرق منين؟ أكو مسلك يقول بأن هذا الفرق ليس في مرحلة الدلالة التصورية. في الدلالة التصورية ما كفر، وإنما هذا الفرق فقط في الدلالة التصديقية. بينما المسلك الآخر الذي هو الصحيح هو أنه لا، هذا الفرق من الدلالة التصورية لا فقط في الدلالة التصديقية بل من الدلالة التصورية. شنو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أنه الدلالة التصورية إذا مستحيل على أي أساس يختلف الدلالة التصديقية؟ لا يظل تفسيرا للدلالة التصديقية. على أي أساس يختلف الدلالة التصديقية؟ فاختلاف الدلالة التصديقية حتما ينشأ من اختلاف الدلالة التصورية، وإلا لو كانت الدلالة التصورية واحدة فلا تفسير لاختلاف الدلالة التصديقية. على أي أساس يختلف الدلالة التصديقية؟ فهذا دليل على أن صحيح أن الدلالة التصورية تختلف وهي التي أدت إلى اختلاف الدلالة التصديقية. وتطبيق ذلك غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.